كلنا في أيام التعليم زمان كان عندنا أصدقاء شطار. أنا مش بقول إن هما كانوا أصحابنا إحنا، لكن على الأقل في الفصل الدراسي بتاعك هتلقى كده واحد شاطر متفوق كنا بنسميه الدحيح، اللي هو إشارة إلى إن الراجل ده مش موقف مذاكرة. ممكن الفصل كله بتاعي ما يكونش فيه غير طالب واحد بالشكل ده. أنا طبعا فاكر الطالب اللي كان عندي في الفصل قد إيه متوازن وهادي وشاطر وبيذاكر واخد باله من مصلحته ودروسه وتمام التمام، وإحنا قاعدين نبص عليه بحقد وعدم راحة وعدم رضا، وكأنه عاوزين ناخده ونزله المستوى بتاعنا ونقول له يا عم خليك زي الناس، يا عم في إيه، يا عم اللي بيذاكره خده إيه. طبعا مرات بيبقى ده طاقة زيادة عنده، تركيز زيادة عنده، وضع أسري مستقر أكتر، وكنا مرات بنبص بحقد على النوع ده من الطلبة وكأنهم خدوا النجاح بتاعنا لنفسهم. النهاردة هنحكي عن طالب مش من الطلبة الشطار، لكن هنحكي عن طالب من الطلبة اللي زي حالتنا كده، واللي كان ممكن يكون شاطر جدا ولا سيما ان اشطر واحد في الطلبة اللي في الفصل بتاعه كان عمه او كان اخوه الكبير. وطبعا ده كان بيخلينا نشوف قد ايه مش ان الدنيا حظوظ، لكن ان الشخص اللي مش بياخد باله كويس من نفسه ومن اللي حواليه بالذات من الشطار للأسف محدش بيندم غيره. باختصار شديد المقدمة البسيطة جدا دي تعتبر أبسط مقدمة قلتها في حياتي عن شخصية لوط. لوط السائر مع إبرام، أبونا إبراهيم أبو المؤمنين عم لوط، ولما كان يكلمه يقول له إحنا أخوات، مش بس أنا عمك، لكن كأنه بيشيل الفوارق والفواصل اللي بينه وبين لوط ابن أخوه، وبيعتبر نفسه أخوه، أخوه كبير. لكن مع ذلك المدهش والمذهل أنه على قد ما قصة أبونا إبراهيم تعرضت لنكسات كبيرة زي ما شوفنا في شخصية أبونا إبراهيم، وطبعا ده عد علينا في أكتر من حلقة في شخصية أبونا إبراهيم، لكن لوط كان الطالب اللي مصر يفشل. يا ترى إيه أسباب فشل شخصية لوط ونهايتها نهاية تعيسة، كما لا يمكن أن تقرأ نهاية أتعس من كده، مع أنه كان في نفس الفصل. لوط اتكتب عنه بار وإبراهيم اتكتب عنه بار، الاثنين بينتموا لنفس الفصيلة، لكن ليه لوط اتكسر الكسرة دي؟ ليه لوط فشل في نهاية حياته هذا الفشل اللي بيه الكتاب المقدس حتى موته مرضيش يحكي لنا عنه، وكأنه بيقول ان النهاية اللي حصلت في حياة لوط كانت أبشع من أي موتة ممكن أتكلم عنها. وأسدل الكتاب ستاره على لوط في وضع من أصعب وأكثر الأوضاع المخزية اللي ممكن تيجي في بالك. دي أسرار شخصية لوط وحلقتنا النهاردة، نتقابل بعد الفاصل. طبعا لو هنتكلم عن شخصية لوط انت بتتكلم عن ظلال بتسير بخفة او بثقل وراء ابونا ابراهيم، يعني مش هتعرف تلقى حاجة واضحة جدا عن حياة لوط كشخص بعيد عن ابونا ابراهيم الا في لمحات سريعة بسيطة وقت ما نزل معاه مصر، وقت ما انفصل عنه وراح لسدوم وعمورة، وقت ما حصلت معركة كبيرة بين 4 ملوك و5 ملوك وهو اتأثر هو وكل عيلته، فإبراهيم عمه راح حرره هو وكل ممتلكاته ومقتنياته. ودي يعني مجرد حاجات بسيطة عن شخصية لوط، لكن الأقوى جدا في شخصية لوط هو الدروس المستفادة من حياته. والدرس الأول بمنتهى السرعة هو أنه رفقتك مع إبراهيم يا لوط مش معناها الشركة والعبادة لإله إبراهيم. في ناس كتير تحب تكون موجودة في أوساط دينية، أوساط روحية، تكون لها علاقة بخدام أو تكون لها علاقة بناس لها علاقة بخدمة ربنا، ويحبوا قوي يقعدوا معاهم ويحبوا ياخدوا نمر تليفوناتهم، لكن هم حياتهم الحقيقية الداخلية والعميقة تخلو تماما من أي توجه ناحية ربنا. وأكبر كارثة إنك تضحك على نفسك إنك تكون في وسط مسيح أو وسط ديني ويتهيأ ليك إن أنت كده بتعبد ربنا. دخول الكنيسة شيء كويس، لكن هل كل اللي دخل الكنيسة كان بيعبد ربنا؟ هتقول يعني ما كانوا بيعملوا إيه؟ ياما ناس دخلت الهيكل اليهودي زمان لأجل البيع والشراء، وياما كنايس فيها مصالح والمصالح بتتصالح، لكن عبادة إله إبراهيم هي الشيء الوحيد اللي تضمن حياة لوط. لكن بكل أسف لوط لم يبني مذبح واحد في حياته. في الوقت اللي فيه عمه إبراهيم كان بنى 4 مذابح لعبادة الله الحي في ذلك الوقت. لم تكن فكرة المذابح غريبة على لوط، لكن لأن لوط اختار أن يعيش في مكان يخاف من المذابح ويرفض المذابح، عشان كده حياة لوط نفسها بقيت مذبحها في يوم من الأيام. هتقولي على فكرة اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، لان الكتاب المقدس شاهد عن لوط انه شخص بار. هقولك صح، لكن اوعى تنسى انه المرة اللي الكتاب المقدس فيها شاهد عن لوط انه بار في رسالة بطرس الثانية اصح 2 قال في نفس النص ان البار كان يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع. يعني باختصار الدرس الثاني، أبرك الداخلي لا يعني أنك بعيد عن عذاب الخطية. يا مناس عندها بر، ويا مناس بسبب وجودها في أجواء روحية نقية لفترات طويلة بقت عارفة تميز الصح والغلط من بعض، لكن يا مناس رغم كده عايشة في وسط الخطية، عايشة في وسط مليان بالشر، وهي اختارت هذا الوسط زي اللي بيروح ويختار شغلانة فيها قمار وخمرة. أقولك أنا موظف، أنا باخد مرتب، طب ما في مليون وظيفة في مليون حتة، ليه المكان ده تحديدا؟ أهو لوط عمل كده بالضبط. لوط قال أنا واحد عايش زي الناس اللي عايشة، أنا عندي بيت زي الناس اللي عندها بيوت، الأرض حلوة والأرض فيها غنى والأرض فيها ثمر، وبالتالي أنا هعيش في المكان ده. وكان لوط في هذا الوقت بيعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع. الدرس الثالث، وجود صراعات مع إبراهيم يا لوط أفضل من إنك تبعد عنه وتقعد كويس وفي سلام. مين قالك إن وجودك مع أبونا إبراهيم هيخليك طول الوقت سعيد وفرحان ومبسوط؟ مين قالك إن وجودك في الأوساط الروحية والمسيحية يخلو من الصدمات والصراعات؟ اوعى تتصور إن الكنائس ما فيهاش بشر عاديين كده زينا، وناس ممكن تختلف، وممكن الاختلاف يصل إلى خلاف، والخلاف يصل إلى صراع إلى آخره. وده بالضبط اللي حصل بين رعاة مواشي لوط ورعاة مواشي إبراهيم لما حدثت مشاجرة. كنت أتوقع في الوقت ده أن لوط يقول لرعاة المواشي بتوعه إحنا كنا طالعين أصلا من مجاعة من مصر، ومصر ادتنا شوية خير، والخير ده كله كان بسبب عمي ومرات عمي، فمحدش منكم يختلف مع رعاة إبراهيم. لكن الغريب والعجيب أن لوط استسلم للحكاية اللي كانت شغالة بين رعاة مواشي ورعاة مواشي إبراهيم، وده اللي قدنا في النهاية أن لوط ياخد قرار أنه يبعد عن أبو إبراهيم. بعدك عن إبراهيم بكل إيجابياته في نظرك لا تساوي أي شيء من الإيجابيات اللي تحصدها وأنت مع إبراهيم رغم كل الصراعات اللي ممكن تحصل. الشيطان كتير بيعمل صراعات في الأوساط الكويسة علشان خاطر أنت تتجنب الصراع، وأنت مش واخد بالك أن أنت بتبتعد إلى مناطق مليئة بصراع، لكن شكل الصراع اللي هناك يختلف عن شكل الصراع اللي أنت طلعت منه، وبالتالي بعد ما تروح هناك ما تعرفش ترجع تاني، وتسقط في الصراع الأكبر، صراع سدوم وعمور. نتقابل بعد الفاصل علشان نشوف بعض الدروس التانية من حياة لوط. لما حصل الصراع بين رعاة مواشي لوط ورعاة مواشي إبراهيم ندخل على الدرس الرابع. وجد لوط أرض جيدة جدا، والكتاب لما قال لوط شافها إزاي وراك إن الأرض دي كانت زي جنة ربنا. يقول الكتاب رفع لوط عينيه ونظر ورأى كل دائرة الأرض أنها سقي كجنة الرب كأرض مصر. طبعا لما تبقى في صراع غير طبيعي وفجأة تيجي لك فرصة أنك تهاجر لمكان بالشكل ده، أو تشتغل في شركة بالشكل ده، أو تعمل علاقة تاني غير العلاقة الأولى الفشلة بس بالشكل ده، أكيد هتتأكد أن دي من ربنا. الدرس الرابع بقول لك البدائل الحلوة مش دايما مؤشر على اختيارات ربنا، زي ما بنقول أن سدوم كانت أكبر مثال على كده. سدوم كانت اختيار رائع وبديل رائع جدا للمنطقة الصحراوية اللي كان عايش فيها لوط مع عمه ومع الناس اللي اختلف معاهم، لكن هل فعلا كانت سدوم بديل؟ وهل كانت فعلا سدوم بديل رائع؟ اطلاقا كانت فخ مرعب جدا، مش كل اللي عينك شايفاه بيلمع في الاخر يبقى دهب. وده اللي خلاني النهاردة بقولك روعة البدائل مش دايما مؤشر على رضا الرب وعلى بركة الرب. الدرس الخامس، لما لوط راح سدوم وعمورة نعرف انه حصلت حرب مباشرة واتأثر لوط. لكن الحلو ان ابونا ابراهيم لما عرف ان ابن اخوه لوط اتأثر في سدوم راح خد 318 ولد من ولدان بيته المدربين في الحرب وانقذ لوط هو وعيلته كلها. كنت اتوقع بقى في اللحظة دي لوط يقول له خلاص يا عمي انا اسف جدا، انا هرجع تاني ونعيش انا وانت مع بعض، وربنا علمني وراني درس صعب جدا، انا ما اقدرش ارجع تاني سدوم. لكن الغريبة لوط حس انه طول ما ابراهيم هيقدر ينقذه هو يفضل قاعد في سدوم. بس عايز اقولك النهاردة يا ما ربنا انقذك مرة ومرات من ازمات ومن خطايا صعبة جدا كنت على وشك انك تنتحر فيها، وربنا النهاردة بيقولك الانقاذ مرة مش مؤشر على الإنقاذ كل مرة. إبراهيم أنقذ لوط مرة وأنقذه إنقاذ عظيم، لكن لوط بعد كده لما اتحرقت سدوم وعمورة إبراهيم اتمنع أنه يقرب ليها وهي تحترق. وبالتالي الله بيحذرنا النهاردة، مش لأني سببت لك إنقاذ مرة، طبعا وأكيد مش مرة، أكيد عدد من المرات، هفضل طول الوقت ساكت وإنت بتتمادى في الخطية بتاعتك أو في اللي إنت فيه. الإنقاذ مرة مش مؤشر على الإنقاذ كل مرة. درس السادس، وده مهم جدا، لما راحوا الملاكين للوط في تكوين أصحاح 19 لقوا جالس عند بوابات سدوم، وده كان المكان اللي يقعدوا فيه علية القوم. اللي يقعد عند باب المدينة ده مش بواب، ده رجل من رجال المدينة المعتبرين، لأن باب المدينة في التوقيت ده كان إشارة إلى المكان الذي منه يعني يطل الخارج إلى الداخل والداخل إلى الخارج. ده مكان استراتيجي جدا. لكن في نفس اللحظة اللي لوط فيها كان قاعد عند بوابات سدوم وهو في قمة الطمأنينة أنه في وضع مستقر بالكامل، كانت سدوم في طريقها إلى الحريق. وكان هذا المكان مؤشر مش على كرامته، لكن بالعكس تماما، مؤشر على أنه حسبها غلط لما اختار أن تكون سدوم هي مكانه ومقاله. آخر درس قبل ما نختم حلقتنا النهاردة عايز أقوله لك وأقوله لنفسي معاك، أنه الإنقاذ الإلهي للوط بعد حريق سدوم لم يكن معناه أن نهاية لوط ستكون مشرفة. تقولي نعم؟ أقول لك ربنا فعلا أنقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة بلغة الرسول بطرس، لكن اوعى تتصور ان لوط بعد ما طلع رجع وصلى وركع وسجد وصام واستعاد علاقته بالرب. في مرات غزو المدنية والثقافة المضادة لروح المسيح بتبقى أقوى من انك تعرف تغلبها أو تهزمها حتى لو الرب أنقذك منها بشكل معجزي. للأسف الشديد يا لوط، في نهاية حلقتنا كنت أتمنى يكون فيك شيء حلو أقدر أقوله لأخواتي المستمعين، لكن بكل أسف تنتهي حياة لوط هذه نهاية تعيسة. ونهاردة الله بيقول لك اتعلم الدروس دي، مش كل حاجة شايفها تبقى صح، مش كل تبعية لإبراهيم تبقى تبعية لإلهه، وهكذا زي ما كنا بنتكلم في كل دروس الحلقة اللي فاتت. أتمنى نتعلم من معاش لوط بطريقة تختلف عن معاشه لوط، ونتقابل الحلقة الجاية.